الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى يوم الوفاء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إنا يا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أتوكل وأتوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كان كلام في المضمرات، خبر المضمار. قلنا توجد آراء في مسألة ثلاثة. الرأي الأول عدم حجية المضمرات مطلقا في مقابل التفصيل اللي ذهب إليه بعض الأعلام. ليش قلنا الاحتمال أن يكون غير المسؤول، يكون المسؤول هو غير الإمام سلام الله عليه، ولا حجية لقول غير الإمام المعصوم. والقول الثاني التفصيل بين أن يكون المضمر هو من أجلة الأصحاب وبين أن يكون غيره. إذا كان من أجلة الأصحاب قلنا ليس من شأنه، مو لا يليق به الرواية عن غير الإمام سلام الله عليه. وإن لم يكن من غير الأجلة، إن كان من غير الأجلة فيمكن فرض روايته، وليس من شأنه أن يروي عن الإمام حصرا، بل يمكن أن ينقل عن فقهاء الإمامية كذلك. لكن المصنف حفظه الله يقول بإمكاننا أن نذكر بيانا عاما نثبت به شنو حجية جميع المضمرات. شنو هذا البيان اللي نثبت به حجية جميع المضمرات؟ هو أن يقال أن ذكر الضمير من دون مرجع هذا في الحقيقة ليس مألوفا في اللغة العربية. أن تذكر شنو ضمير من دون أن تذكر شنو؟ أن تذكر في كلامك وارجع لذلك الضمير. فالعارف بأساليب اللغة والعارف بالقواعد النحوية والعارف بأساليب اللغة حتى العرفية، العارف بذلك لا يرتكب هذا الشيء المخالف لهذا الأساليب العربية. وما هو أن يرتكب؟ أن يذكر الضمير من دون ذكر المرجع، هاي المقدمة. وبالتالي لابد أن يكون شنو؟ لابد من أن يكون هذا الضمير له مرجع، هاي المقدمة الأولى. وتعرفون فقهاء أهل البيت زرارة غير علماء الرواة الذين ينقلون تلك الكتب وينقلونها إلى لكي تنقل إلى الأجيال، هؤلاء واضح هم عارفين شنو بأساليب اللغة العربية والمحاورات العرفية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهو أنه في هذه الموارد لابد من وجود عهد خاص، لابد من وجود عهد مرجع خاص أو عهد خاص بين الطرفين، بين الطرفين منه يعني بين الراوي وبين الذي بين الراوي اللي هو المباشر عن الإمام وبين المخاطبين اللي هم منهم الناس بعد تابعين لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا زرارة من ينقل الكتاب إلى الأجيال، فهو من يخاطب به، فهم ناقل إلى المخاطبين اللي هم الناس بأجمع. لابد من يذكر هذا الضمير من دون ذكر المرجع، لابد أكو عهد خاص بينه وبين القارئين والمخاطبين لهذه الكتب، مخاطبين بهذه الروايات. وحيث أنه لا عهد خاص بينه شنو لا يوجد شيء يليق أن يكون معهودا بين الرواة المباشرين يعني وبين المجتمع إلا الإمام فضل الله عليه سلام الله عليه، هو المعهود في الأوساط الشيعية. والنتيجة أن المرجع منه يكون هو الإمام. بهاتين أو بهذا البيان متكون من ثلاث مقدمات لعله. المقدمة الأولى شو المقدمة الأولى؟ أن ذكر المرجع الضمير من دون مرجع هذا مخالف لمن؟ القواعد العربية والعارف بالقواعد العربية لا يفعل هكذا. إذا لابد يستلزم من ذلك مقدمة ثانية، إذا لابد أن يكون لهذا شنو الضمير من مرجع، وهو المحود الخاص بين في الأوساط الشيعية بين الطرفين لمرجع الضمير. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الثانية هاي الثالثة، وحيث أنه لا معهودة، لا شخص يريق أن يكون معهودة في الأوساط الشيعية غير الإمام، إذا يتعين أن يكون مرجع الضمير شنو؟ الإمام. إذا كل المضمرات ساعدوني، إذا كل المضمرات الضمير بها من هو؟ المرجع بها والإمام سلام الله عليه. ثم بعد ذلك يقول إن قلت، وهذا البيان عام نحتاج للتفصيل بين الأجلاء وغير الأجلاء، هذا بيان عام يشمل كل المضمرات. وإذا قال قائل مثلا أنه لعل هناك شخص معهود بين الراوي وبين الأوساط الشيعية وغير الإمام، بين المخاطبين وغير الإمام، اعتمد عليه في ذكر الضمير ولا يتعين أن يكون المعهود لما الجواب؟ الجواب أن هذا المضمر كسماعة وغيره عندما نقل هذه الروايات هو لم يحتكر هذه الروايات لأجل نفسه حتى هو يعمل بها، بل لا حدث بها شنو غيره وسجلها في كتابه لكي يكون شنو مصدرا تطلع عليه جميع الأجيال. هذا الرواة الإمام عندما سلام الله حث على كتابة الحديث وعلى أن يكتب فقهاء للبيت الحديث وغير ذلك، حثهم على كتابة الحديث فقط لأجل يعتكرون لنفسه لأنفسهم أم يجعلونه مصادر علما لجميع الأجيال، مصادر لجميع الأجيال. واضح لا يوجد شخص معهود تعهد جميع الأجيال غير شنو؟ غير الإمام سلام الله عليه. النتيجة إذن جميع المضمرات حجة. ثم بعد ذلك المصنف يذكر ما هو منشأ هذا الإضمار، شنو منشأ هذا الإضمار؟ قد يجعل منشأ الإضمار دليلا على حجية جميع المضمرات التي قال مصنع وبإمكاننا مو قرينا لو ما قرينا فحاصل البيان المذكور يعني، وهذا وبإمكان تقديم بيان مثبت من خلال حجية جميع المضمرات من دون تفصيلين يعني بين أن يكون المضمر واحد الأجلة وغيره. فحاصل البيان المذكور أن يقال أن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع. وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون ما أعظم المقدمة الثانية بدون مرجع لا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير، اعتمد عليه في تشخيص لازم عهد اعتمد عليه في تشخيص المرجع للضمير، وبسبب ذلك ذكر الضمير. لذلك لولا وجود مرجع معهود لما ذكر المتكلم هذا الضمير. زين هاي المقدمة شيء ثانية. مقدمة ثالثة منظمة لذلك مقدمة أخرى، وهي أنه لا يوجد شخص يريق أن يكون معهودا إلا الإمام، فإنه هو المعهود في الأوساط الشيعية بتوجيه الأسئلة إليه. النتيجة وبذلك يثبت كون المسؤول هو من هو الإمام عليه السلام من دون حاجة إلى تفصيلين. وإذا قال قائل لعل هناك شخصا مع غير الإمام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود والإمام، الجواب كان جوابا أن المضمر كسماعة مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في كتابه، فذلك يدل أنه أراد فقلها لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعود الأجيال جميعا إلى الإمام فيتم بذلك كون الضمير راجعا إلى من؟ الإمام سلام الله عليه. من شو الإضمار؟ قد يقال إذا تعرفنا على منشأ الإضمار يمكن شنو حل المشكلة، الحكم بحجية جميع المضمرات. شنو منشأ الإضمار؟ أن الأصحاب عندما كانوا يسألون الإمام سلام الله عليه يسألون أسئلة متعددة من أبواب فقهية شنو؟ متعددة، يسألون في كتاب الأطعمة ولا أشرب مثلا، هل يجوز شرب العصير العنبي إذا غلا مثلا، يسألونه في كتاب مثلا الإرث، يسألونه في كتاب القضاء، يسألونه في كتاب يسألونه تعرف النكاح في غير ذلك، بس العبادة على جميع الأبواب يسألوا، هم حاضرين في مجلس يسألوا في هاي الأبواب اللي تخطر في أذانهم أو الأسئلة المعروضة الابتلائية. فعندما يسجلون وياي، فعندما يسجلون تلك الروايات في كتابهم مثلا، ما يكررون بعد سألت أبا جعفر، سألت أبا عبد الله، سألته عن كذا، سألته عن كذا، واضح الاختصار، العربي يحب الاختصار، فبهذا الشكل يختصرون. بعد ما بوبت الأحاديث، بعد انتقلت هاي الأصول 400 إلى الكتب الحديثية الأخرى ككتاب الشيخ الطوسي وكتاب المهم بعد ذلك وصاحب وسائل خصوصا، أخذت هذه الأحاديث كل وضع في بابه الخاص اللي أسف الطهارة، وجاءت أسف الطهارة اللي كانت وين ساعدوني، اللي كانت في كتاب الزكاة وعلي كتاب الزكاة، اللي في الخمس والخمس، اللي في الصلاة صلاة، وهكذا. بعد ما أبوبت الأحاديث بحسب الأبواب الفقهية ظهرت هذه الظاهرة، ظهرت أضمان بعد تقطيع الروايات، مو تقطيعها وجعل كل رواية في باب، ظهرت ظاهرة الإضمار. وسألته عندما جاء بكلمة، خلينا نقول الرواية الخاصة بكتاب الصلاة، إجا أخذها قبلها مسؤول شنو الإمام كتاب الطهارة، من جاء كتاب الصلاة وسألته عن كذا فأجاب، إجا خلى هاي الرواية كما هي وين في كتاب الصلاة، فظهر ظاهرة الإضمار. فالظاهر أن المسؤول فقط وفقط من هو، هو الإمام، لكن هاي الضمار ظاهرة الإضمار ظهرت بعد ذلك، بعد ما قطعت الأحاديث وجعل كل حديث في بابه الخاص. هكذا قد إذن أن منشأ الإضمار قد يستدل به مولانا على أن الحكم بحجية جميع المنظرات، لأن المسؤول دائما هو منه الإمام سلام الله عليه. هكذا قد يقال، ولكن المصنف يجيب يبقى الاحتمال موجود، احتمال احتمال أن المسؤول هو غير الإمام في أصل الأسئلة، أصلا في أول في صدر الأسئلة، يمكن لو ما يمكن، قال واحد مولانا شاف زرارة، سأل زرارة، زرارة شو تقول فلان شيء، سألته زرارة كذا وكذا، بعدين يقول وسألته وسألته أسئلة كثيرة، فاحتمال أن هذا المسؤول من هو غير الإمام، لا مدفع لهذا الاحتمال إلا ما ذكرناه من البيان. مسألة شنو أن ذكر الضمير من دوني شنو مرجعين غير معود وغير ذلك، أما نتمسك بنفس منشئ الإضمار لإثبات حجية المضمار هذا مو صحيح. ليش؟ لاحتمال أن يكون المسؤول في صدر الأسئلة شنو هو غير الإمام، بعد ما قطعت الروايات ظهر ظاهرة الإضمار. فإذا لابد أن نرجع المطلب إلى البيان اللي ذكرناه، مضافا إلى أنه ظاهر حال الرواة عندما يروون، ظاهر حالهم ويكتبون في كتب كما بينا، ظاهر حالهم وشنو يعلمون هذا الرواية لكي يعمل بها من قبل الناس، ظاهر حال يقولون الرواية اللي شنو فيها حجة على الآخرين، واضح الرواية اللي فيها حجة على الآخرين ياهي منقول عن الإمام. الظهور الحالي هذا ما ذكر المصنف، لكن الظهور الحالي هذا مولانا حجة، أخذته في محله، كما أن الظهور اللفظي حجة، الظهور حال ظاهر حال الرواة عندما يكتبون هذه الرواية وينقلون عنها، فظاهر حالهم شنو مولانا عندما يكتبون لكي يعمل بها ولكي تكون حجة عليه. حتى المقطعين للروايات مو اللي بعدين ذا جوي، هذا ظاهر حالهم عندما يلف الشيخ الطوسي كتابا أو الشيخ الكليني، أكيد عندما إذا كان المسؤول غير الإمام عليه من يصرعه، عليه من يصرعه، لأنه مقتضى الأمانة العلمية والوثاقة من أنهم يجعلون هذا الكتاب وأرحالهم يجعلونه مصدرا حجة، خصوصا عبارة منه الشيخ الصدوق يقول أقول في هذا الكتاب ما هو حجة بيني وبين ربي، واضح الحجة بينه وبين ربي أروي روايات اللي شنو نقول عن الإمام، كل هذا مؤشر على أن المضمرات لا مشكلة فيها. قال منشأ الإضمار، قد يقال إن التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية المضمرات بدون تفصيلين، والمنشأ أن الأصحاب كانوا يسألون أحيانا الأئمة عليهم السلام أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة، وحينما أرادوا نقل تلك الأسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر منه الإمام عليه السلام في صدر المسألة، بعد ما يحتاج يكررون وارجع الضمير إليه بعد ذلك. فزرار مثلا يقول: سألت الإمام الصادق عن حكم الشك في الصلاة فقال كذا، وسألت عن العصير فقال كذا، وسألت عن حكم، وهكذا. بعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الأحاديث، ما بقت على ما هي عليه، يجي دور منه اللي بوبوا الأحاديث في كتب وجعلوها وفق الأبواب الفقهية، وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقاع مثلا وذكر تحته روى زرارة سألته عن حكم الفقاع فقال كذا، من دون إشارة إلى كون المسؤول من هو في صدر الأسئلة والإمام سلام الله عليه. إن منشأ الإضمار هذا قد يستدل به على حجية شنو؟ الحكم بحجية جميع المضمار بدون تفصيل، لأن المسؤول دائما هو منه الإمام، وهذا التقطيع نشأ من التبويب اللي بعد ذلك. ويمكن مناقشة ذلك باعتبار احتمال كون المسؤول شخص المسؤول صدر الأسئلة من هو وغير الإمام، ولا مدفع لهذا إلا ما ذكرناه بالبيان اللي ذكرناه. الخبر المرسل، هذا البحث الأخير من أبحاث شنو أقسام الحديث، بعد ذلك إن شاء الله ننطلق إلى أبحاث نظرات في كتبنا الحديثية. هذا البحث الخبر المرسل، والخبر اللي تعرفون الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند عن بعض أصحابنا عن غير واحد، لا يذكر اسم بعض رجال السند، مثلا إذا قيل في أثناء عن بعض أصحابنا عن غير واحد عن رجل في مقابل المنقطع، المنقطع هو مثل المرسل لكن مو لم يذكر عن رجل، لا أكو قطع بالسند، أكو شنو شخص وفق الطبقات أكو قطع بالسند لكن القطع يسحول، لكن المرسل لا يذكر عن رجل لكن لم يذكر عنوان ذلك الرجل أو ذلك الشخص. وقع الكلام في حجية المرسلات، هي المرسلات حجة أو لا؟ الأقوال في المسألة المصنف يقول أربعة أقوال، طبعا نحن والقاعدة شنو القاعدة تقتضي، يحتمل أن يكون هذا الشخص هو المجهول، يحتمل أن يكون ضعيفان أو مجهولان، هذا احتمال موجود، وما دام يحتمل ذلك فهذا يوجب خللا وين في السنة فتسقط الرواية عنا، هذا قال مقتضى القاعدة كذلك. لكن مع ذلك هناك أقوال في المسألة، مقتضى القاعدة قد يقول عدم حجية المرسلات مطلقا، إلا شنو، إلا أكو قرائن على مثلا على الخروج من هذه القاعدة، ذكرت عدة شنو الرأي الأول هذا عدم حجية الحديث المرسل مطابق لمقتضى القاعدة. ليش؟ لأن هاي الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، أنا عندنا مو حجية كل خبر، حجية خبر شنو الثقة أو الخبر طبعا على رأي المصنف الخبر الثقة، على رأي اللي يقول حجية خبر الموثوق به ما أثر عدة الإرسال. ليش؟ لأن يمكن أن يجمع قرائن أخرى على شنو على وجود الموثوق كعمل المشهور كذلك، لكن المصنف على رأي شنو الحجية لي خبر الثقة، فحيث أن هذه الواسطة مبهمة فلا يعرض وثاقة، إذن شنو؟ فعلى تقديري كوني هذا الشخص قد جرح من قبل علماء الرجال، واضح؟ انتبه شنو؟ هذا الاحتمال ما دام موجود فلا نحرز وثاقة هذه، بل لا نحرز انطباق يا عنوان موضوع الحجية على الموضوع الحجية شنو؟ خبر الثقة، وهذا غير محرز. ليش؟ الاحتمال أن يكون الواسطة المبهمة من شنو قد جرحت من قبل علماء الرجال. إن قلت لماذا لا نجري أصالة عدم الجارح؟ مو لماذا لا نجري أصالة عدم الجارح؟ نقول نجري هاي الأصالة، نقول هاي الأصالة لا أساس لها، ما عندنا شيء دليل، لأن تعرفون الأصل إما هو وياه إما هو الأصل هيك عقلائه، ما عندنا هيك أصل يقول أصل عدم وجود جارح، لهذا ما عندنا هيك أصل، يحتاج إلى دليل. العقلاء لا يجرون إذا شكوا في شخص لا يجرون في يجرون فيه أصل علم الجارة، لا يتوقفون. أصل العقلاء ما عندنا شيء أصل، وكذلك الصحابة علم الجارة، أما قد واحد يقول هذا بس أصحاب عدم الجارح منو قال؟ تعرفون الصحابي يحتاج إلى شنو؟ أن يكون عندنا يقين شنو سابق. إذا هذا الشخص ما نعرفه لا يقين شنو سابق بحالته السابقة، مو كذا ولا إلا تقول لي أصحاب العدم الأزلي أو غير ذلك أن هذا ما إلى جارح وغير ذلك، نقول هذا هم معارض. كم أصحاب عدم الجارح؟ أصحاب عدم هذا ما يثبت لنا أصحاب عدم الجارح، سؤال ما يثبت لنا هذا ما يثبت لنا ماذا ساعدوني؟ أنه ثقة. يثبت لنا أنه ثقة؟ لا يثبت لنا أنه مو جارح، لكن نعم إلا على إلا القول بالملازمة، سحر الأصل مثبت، مو إلا إذا قلنا أن بالملازمة إذا ماكو جارح إذن شنو هذا؟ إذن هذا شنو ثقة؟ لكن أنا من جبتها إذن هذا ثقة؟ هاي ملازمة عقلية، وثبت في أدلة الاستصحاب مثلا أن يشترط في المستصحاب لاستصحابه أن يكون له أثر شرعي، كون الشيء وهذا ليس له أثر شرعي. ليش؟ لأنه هذا عدم الجارح، استصحاب عدم الجارح ليس له بنفسه، إلا تقولي بالملازمة يثبت أن هذا الشخص شنو ثقة، ولكن هاي ملازمة عقلية وثبت في علمي في علم الأصول في بحث الاستصحاب أنه يشترط في المستصحاب أن ما يكون هو بنفسه حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي. حكم شرعي مثل إيش؟ مثل شق صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة لو مو واجبة، في عصر الحضور واجبة، نستصحب شنو؟ وجوب، هذا حكم شرعي. أو موضوع حكم شرعي، زيد كان سابقا عادل الآن شق زارت عدالته أو لا، نستصحب عدالته. أما عدم الجارح هذا ما إليه، إلا تقول بالملازمة إذا ماكو جارح إذن هذا الثقة. أقول لك هذا ملازمة عقلية وثبت في محله أن الأصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. إذن هذا ما يفيدنا القول الأول الصحيح والقول، يعني هذا العفو ما تفيدنا هاي المحاولة، يا محاولة أصالة عدم الجارح، هذا القول الأول. قال الخبر المرسل، الخبر المرسل والخبر الذي لا يذكر فيه اسم، يذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد ونحو ذلك. وقد قال، فقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها والأقوال في ذلك كما يلي. القول أول اللي هو موافقا لمقتضى القاعدة، شنو هو؟ عدم حجية الحديث المرسل مطلقا، هاي مهمة مطلقا. ليش؟ باعتبار أن الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل شنو؟ وجود الجارح. إذا أنا عادة أنا تبغى نتجا وتعرفوا إذا أكو جارح بتعارض الجرح مع التوذيء ساقط، إن قلت نستصحب أصالة نجي الأصالة عدم الجارح لإثبات ذلك، وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس، لأن قلنا إما هو أصل عرفي عقلاء ما عندنا يجي أصل عند العقلاء إذا شكوا في الجارح. إذا تقول لي استصحاب أقول لك استصحاب مو هذا ما يفيدك، هذا يثبت لك عدم الجارح، ما يثبت لك شنو؟ أن هذا الشخص ثق، إلا بالملازمة العقلية وثبت في محل أن الاستصحاب دليل الاستصحاب لا يجري، لا يثبت شنو؟ اللوازم العقلية. با حجية المرسل هذا ما سيأتي عنه الكلام إن شاء الله.